وتعالى، فكما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يكون في ثلث الليل الآخر، وفي رواية شطر الليل الآخر، وكما يكون قربه جل وعلا في عرفة، عشية عرفة، يقرب من عباده تبارك وتعالى ويباهي بعباده ملائكته. فتنزل الإله سبحانه وتعالى حسب ما يليق بجلاله وكماله، لا نشبه ربنا بشيء من مخلوقاته، وإنما نقول كما قال الله على مراد الله، ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما فهمه سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأفضلها، أي أفضل صلاة الليل، ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا عمل داود عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أفضل الصلاة صلاة داود، ثم وصفها، وصف هذه الصلاة بأن داود عليه الصلاة والسلام كان يستريح ويستجم بنوم أول الليل، فينام أول الليل إلى نصفه، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يستريح من نصب النهار وتعبه وسعيه، فيستريح في أول الليل ويقوم إذا سمع الصارخ، والصارخ هو الديك. ومن عجائب قدرة الله تعالى أن الديك يصيح في نصف الليل تماما، فإذا صاح الديك قام النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه قد انتصف الليل، قد انتصف الليل، فيقوم ويصلي بنشاط، حيث أنه أخذ كفايته من النوم، ويقوم ثلث الليل، يقوم الثلث بعد النصف، والنصف والثلث والسدس يعرف بقسمة الليل، أما النصف بقسمة الليل على اثنين، والليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني، فإذا قسم الليل على اثنين عرف منتصف الليل. ونصف الليل في الصيف غير نصف الليل في الشتاء، خلافا لما يظنه كثير من الناس أن نصف الليل دائما هو الساعة الثانية عشرة، وهذا خطأ، لأن الساعة الثانية عشرة في الصيف ربما تكون هي ثلث الليل الأخير أو ثلث الليل الثاني، وثلث الليل يعرف بقسمة الليل على ثلاثة، وسدسه يعرف بقسمته على ستة. ويسن قيام الليل، نعم،
ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان.
ويسن قيام الليل، قيام الليل سنة مؤكدة كما ذكرنا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وفي السنن وفي المسند كثيرة ومشتهرة وأكثر من أن تحصى، وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف كالإمام محمد بن نصر المروزي، له كتاب اسمه قيام الليل، وكذلك خصه بالتأليف علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى الراحل، ألف فيه مؤلفا مختصرا، وغيرها من المؤلفات الكثيرة في هذا الباب، فهو من السنن المؤكدة. وافتتاحه بركعتين خفيفتين، وقد ورد فيه فعل وأمر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل صلى ركعتين خفيفتين، وأرشد الناس إلى ذلك كما في حديث مسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا والله أعلم يقول أهل العلم لأجل أن تكون بابا يدخل منه إلى صلاة الليل وتوطئة لقيام الليل، وقيل أيضا ليتذوق حلاوة العبادة في الركوع والسجود والقراءة فيتشوق إلى أطول منها. ووقته من الغروب إلى طلوع الشمس، كما قال الإمام أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، من وقته من الغروب إلى طلوع الفجر. فالنافلة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، هي من قيام الليل. وقد جاء في صحيح مسلم أن أناسا من الصحابة كانوا يصلون بين المغرب والعشاء، يتنفلون بين المغرب والعشاء، فنزل فيهم قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والصلاة بعد العشاء وفي آخر الليل خاصة أفضل، كما مر معنا أن الصلاة في جوف الليل الآخر أفضل، فإن الله تعالى يقرب من عباده ويتنزل تنزلا يليق بكماله وجماله وجلاله جل في علاه. وربنا يقول في كتابه في سورة المزمل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة لما يكون بعد النوم، أما من صلى قبل النوم فلا ناشئة له. والتهجد كذلك إنما يكون بعد النوم، التهجد هي الصلاة التي تكون بعد النوم. وإذا أراد أن ينام ينوي قيام الليل، ينوي قيام الليل، فإذا غلبه النوم حتى الصباح كتب له قيام ليلة، يكتب له ما نوى، ويكون نومه من الله عليه صدقة، يكون نومه صدقة من الله تبارك وتعالى عليه. وإذا استيقظ من نومه فيسن له أن يمسح وجهه، يمسح النوم عن وجهه، وأن يذكر الله تبارك وتعالى بالأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن قال بعدها: اللهم اغفر لي، أو دعا بدعوة استجيب له، ويقول كذلك: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ويقول أيضا: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. كلها أذكار واردة عنه صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا ينظر في السماء ويمسح وجهه إذا قام من نومه، ويقرأ الآيات الأواخر من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. ويتسوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب السواك إذا قام من النوم، ويفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بأدعية، منها: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان أحيانا يدعو بالدعاء الطويل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء الوارد في صلاة الليل. وإن قرأ كذلك الدعاء المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهذا أيضا حسن. وكما قلنا سابقا أن إن الأفضل للمصلي ألا يداوم على دعاء واحد، بل ينوع، يقرأ هذا مرة وهذا مرة، لئلا يهجر شيئا من السنة. والعمل بالسنة الواردة كلها فيه فضل. قال الشارح: ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، لا يستحب بل يكره، وربما يصل إلى حد الحرمة إن أضر بنفسه أن يقوم الليل كله في سائر السنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن عبد الله بن عمرو يقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فقال ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام، ناداه من أجل أن ينصحه، فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا. وكذلك في قصة النفر الثلاثة لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وغير ذلك من الأحاديث. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحيي الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، كما مر معنا أنه إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله. وأما في سائر السنة فإنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فينبغي لئلا تسأم النفس وتمل ثم تقطع العمل أن يصلي ويرقد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ورأى حبلا ممدودا في المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به. قال: حلوه وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وهذا يا إخوة يقول أهل العلم عام في العشر الأواخر وغيره، حتى العشر الأواخر إذا نعس الإنسان أو خاف النعاس في الصلاة ينبغي له أن يرقد شيئا من أجل أن يتقوى على صلاة الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي من القوة والقدرة والجلد على الطاعة ما لم يعني يؤتى غيره من أمته عليه الصلاة والسلام. أما قيام ليلة العيد فورد فيه حديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف: من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وفي لفظ: من أحيا ليلة العيد لم يمت أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. وهذا الحديث فيه ضعف في سنده بقية وغير بقية، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إحياء ليلة العيد. لكن إن أحب أن يصلي بشيء مما كان يصلي به في سائر السنة فلا بأس، أما إحياء ليلة العيد فلا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما ليلة النصف من شعبان ففيه كلام لأهل العلم. ليلة النصف من شعبان ورد فيها حديث إن الله سبحانه وتعالى يطلع ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم فضعفه جماعة وقواه آخرون، والراجح فيه أنه حديث لا ينزل عن رتبة الحسن، ولا يعني ذلك الاجتماع في ليلة النصف من شعبان لإحيائها، فإن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة، وليس في ليلة النصف من شعبان صلاة مقدرة بعدد ولا قراءة مقدرة في وقت معين ولا تصلى جماعة راتبة، بل كل ذلك غير مشروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إنشاء صلاة بعدد مقدر قراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كصلاة الرغائب، والرغائب صلاة أول جمعة من رجب، صلاة أول ليلة أول جمعة من رجب، فكصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين من رجب وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام، ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع. وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام. وقال أيضا: صلاة الرغائب بدعة محدثة لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. فيجوز للإنسان في ليلة النصف من شعبان أن يصلي فيها لنفسه أو مع أهل بيته طلبا للفضل، فضل المغفرة والرحمة، لكن الاجتماع فيها أو جعل صلاة راتبة فيها هذا لا يعرف له أصل في السنة الصحيحة. والله تبارك وتعالى لا يتعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا الأصل في العبادات البطلان إلا ما قام عليه الدليل، الأصل في العبادات البطلان إلا ما قام عليه الدليل. نعم.
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله وتطويله. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود بن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة. وإن زاد على اثنتين ليلا وأربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح، وكره بغير الوتر، ويصح تطوع بركعة ونحوها.
صلاة ليل ونهار مثنى مثنى كما قال المؤلف رحمه الله، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي فيما رواه عن البخاري رحمه الله، فإنه كان يذهب إلى صحة هذه الزيادة. حديث ثابت في الصحيحين بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى، والتكرير كما قال للتأكيد، التكرير في قوله مثنى مثنى لتأكيد اللفظ وللمبالغة في التأكيد. وأما زيادة والنهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فهذه زيادة من رواية علي البارقي، واختلف فيها العلماء، والراجح فيها أنها ثابتة كما صححها إمام المحدثين الإمام البخاري، وتابعه على ذلك جماعة من أهل العلم. وقال معنى مثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، يعني أنه بدل من قوله أو مثل قوله صلاة الليل والنهار اثنين اثنين، والتكرير كما قلنا للتأكيد. وكثرة ركوع وسجود، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. ما ورد الشرع بتطويله فالأفضل اتباعه، ما ورد الشرع بتطويله فالأفضل اتباعه، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تطويل صلاة الليل، فالأفضل تطويلها، الأفضل تطويل صلاة الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي صلاة أفضل قال طول القنوت، يعني طول القيام. وأما ما ورد فيه التكثير من الركوع والسجود فهذا أفضل، كما جاء في حديث ربيعة بن كعب قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكما ذكرنا سابقا أن أفضل أعمال الصلاة هو السجود، وأفضل أقوال الصلاة هي القراءة. وكان صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة، إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، يعني لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك. ودليله قال لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. لكن هذا الحديث كما قال رواه ابن ماجه ورواه أبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه وغيرهم فيه عبيدة بن معتب الضبي وهو ضعيف قد اختلط بآخره، فالحديث فيه ضعف. الحديث أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، هذا الحديث فيه ضعف، كما أن فيه تشبيه الفريضة بالنافلة، في إلحاق النافلة بالفريضة، كأن النافلة صارت ظهرا، شبه النافلة بالظهر. ومر معنا أنه يكره التشبه بالمغرب في صلاة الوتر، صلوا الوتر ولا تشبهوا بالمغرب، فيقاس عليه كذلك ألا تتشبه في صلاة النافلة بالظهر أو بالعصر لأن تصلي أربعا بتشهدين تفصل بينهن بتشهد. فالأحسن أن يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين. قال وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر. قال يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة كسائر التطوعات، يقرأ مع الفاتحة بسورة ولو زاد على سورة أيضا لا حرج كسائر التطوعات. وإن زاد على اثنتين ليلا، إن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح. هذه في الحقيقة صور فيها خلاف، وهو منبني على الحديث السابق صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فمن أهل العلم من يرى أن قيامك إلى أربع ركعات أو قيامك بأربع ركعات متصلة أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لا دليل على هذا الفعل. وأما قول عائشة كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فلا تقصد الأربع متصلة، وإنما ركعتين ركعتين، ويستريح ثم ركعتين ركعتين فتكون أربعا أيضا. فالأحسن والأحرص للإنسان أن يفعل ما ثبت في هذا الحديث أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار مثنى مثنى. ويمكن أن يقال إن هذه صورة من صور قيام الليل والنهار، أنه يجوز أن يصلي أحيانا الضحى ثمانية ركعات يجلس في الأخيرة كما جاء في الحديث، وهذا من أفعاله أحيانا صلى الله عليه وسلم، ولو سلم من كل ركعتين فهذا أيضا جائز، وهذا الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم من ركعة من كل ركعتين ولا يتم أربعا. وفي صلاة الليل يجوز له أن يصلي خمسا بتسليمة واحدة كما مر معنا، يصلي أربعا يجلس في الرابعة ثم يقوم إلى الخامسة ويوتر بها ويجلس ويسلم، وكذا يجوز أن يصلي سبعا وتسعا. ويصح التطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس، يعني يجوز له أن يصلي ركعة أن يتطوع بركعة، لكن لا يسن له أن يتطوع بركعة في غير الليل، فإن الوتر في الليل ركعة، وأما وتر النهار فالمغرب، فلا يتطوع في النهار بركعة. لا يؤثر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه لا يؤثر عنه التطوع بركعة واحدة في الليل إلا في الوتر، وأما في النهار فصلاة المغرب هي وتر النهار، صلاة المغرب هي وتر النهار. نقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى نفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.